بسم الاب والابن والروح القدس له واحد امين. طبعا في الاول بنبدا بشكر فريق الترانيم الحلو اللي بيسمعنا دايما الحان ترانيم حلوه خالص. نشكرهم على مجهودهم وخدمتهم الحلوه. النهارده كنا عاوزين نتكلم عن الحكمه كفضيله في حياه كل انسان، زي ما قال كده السيد المسيح في إنجيل معلمنا متى الإصحاح السابع في نهاية الموعظة على الجبل. قال كده: فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط لأنه كان مؤسسا على الصخر. وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. الحكمة هي ميزان الفضائل. يعني ايه؟ يعني الانسان امتى يكون انسان حازم ويستخدم الشدة، وامتى يكون انسان حنين ويستخدم اللين مع الناس، امتى الانسان يكون ما يدي الناس الشخص وممكن انسان تاني ما يدلوش، يساعد ده ما يساعدش ده. الموضوع بيبقى محتاج حكمة بتعتمد على طبيعة الشخص اللي الإنسان بيتعامل معاه وطبيعة الموقف نفسه، ودي عاوزة حكمة. ولذلك القديس الأنبا أنطونيوس قال: إن اقتنيت فضيلة فاطلب من الله أن يعطيك معاها اتضاعا وحكمة، وإلا فاطلب منه أن ينزعها عنك. الفضيلة اللي هتسبب لك كبرياء ابعدها بعيد عنك، والفضيلة التي تكون بلا حكمة ممكن استخدامها هتستخدمها بطريقة خطأ فتسقطك تتعبك. ناس كتيرة قعدوا يصوموا وبعدين الشيطان قال فرصة ندخل من الكبرية ونحارب الشخص ده، فسقط الشخص في محاربات الشيطان. فأي فضيلة سموها كده الآباء الرهبان الإفراز، بيسموا الحكمة فضيلة الإفراز. إزاي تفرز الموضوع ده؟ يحتمل وده ما يحتملش. الشخص ده ممكن يتوحد، الشخص ده ما يقدرش، الشخص ده ياخد قانون قوي، الشخص ده ما يقدرش يحتمله، وشخص تاني ده عنده كبرياء ده ما يصومش، ده يفطر ما يصومش. طيب ليه؟ عشان نزل كبرياءه. فعاوز حكمة. الأنبا موسى الأسود لما دخل الدير كانوا محتارين يأكل إيه ده؟ ده كان متعود إن هو يأكل كمية أكل كبيرة جدا، فعملوا إيه؟ جابوله جذع شجرة كبير تقيل، قالوا له هنديلك كل يوم على قد وزن الجذع ده هنديلك أكل. فبقى كل يوم على وزن الجذع الشجرة يأكل أكل، يأخذ الأكل، ياخد كان كمية من الفول، يعني ما كانش بياخد أكل كتير، فول ناشف. وبعدين بدأ جذع الشجرة مع الوقت ينشف، كل ما ينشف كل ما وزنه يقل، لأنه بينشف المية اللي فيه بتطبخ، فالوزن يقل، فيبدأوا الكمية الأكل يدوها له إيه؟ قليلة. المنظومة دي لحد دلوقتي بيستخدموها في علاج الإدمان، عشان تعرفوا إنه حكمة أبائنا كانت حكمة يعني عن تجربة، وحكمة ممتزجة بنعمة المسيح اللي بيديهم علم واسع. لحد دلوقتي يعملوا كده، لما يجي واحد مدمن يما يدوله جرعات ويخففوها بالتدريج لحد ما تخف خالص، وبعدين يبقى جرعة لا تسكر، فيبدأ الجسم يعتاد على الايه؟ حاجة بسيطة خالص، يبقى لحد ما يصل لدرجة انه مش محتاج خلاص للجرعة دي، خلاص يستغنى عنها. فده كانوا بيعملوا. اذا كان هناك حكمة في التعامل مع الامور دي. مش كل شخص بياخد نفس القانون، ومش كل شخص بياخد نفس المعاملة. ممكن شخصين يدخلوا يشتكوا من نفس الخطية، لكن ده يتم التعامل بشدة، وده يتم التعامل معاه بلين. ده للتاني لو تعاملنا معاه بشدة ممكن ينتحر، لكن ده التاني لا، ده واحد مستبيح، واحد بيعمل الخطية عن استباحة، عن عند وكبرياء وبدون حياء ولا كسوف. وفي واحد بيعمل الخطية عن ضعف وبعد مقاومة، وعن وهو ندمان لما بيعملها، ندمان ندم شديد وباين عليه الندم. يمكن ده ما يحتملش قانون توبة التاني، لكن الأولين ده لا، ده عاوز معاملة خاصة مختلفة. رغم ان الاتنين عملوا نفس الخطية، لكن الاتنين تم التعامل معهم بأسلوب مختلف. ليه؟ الحكمة تقتضي هذا. إذن الحكمة ميزان الفضائل، لأن هي اللي بتعرفنا إمتى نستخدم الفضيلة دي وإمتى نستخدم الفضيلة التانية. ولذلك هي لازمة في كل أمر. لما يجي الإنسان يتكلم عن ربنا، هل يتكلم مع شخص ملحد خالص زي ما يتكلم مع شخص مؤمن بعض الإيمان بس حصلت له تجربة معينة هزته؟ موضوع مختلف. ولما يتكلم عن ربنا في الريف زي ما يتكلم عن ربنا في المدينة، الموضوع بيبقى مختلف خالص. السيد المسيح هو اللي وضع القاعدة دي. لما كان بيكلم الناس كان يتكلم كلام عميق بس بمستوى بسيط. دي الحكمة. ما كانش يكلمهم عن أمثال هم ما يعرفوهاش، يمكن احنا نحتاج ان احنا نفهمها دلوقتي. لكن هو لما كان بيتكلم عن خرج الزرع ليزرع، كان بيتكلم مع ناس معظمهم فلاحين او عايشين في اراضي. حتى اللي مش فلاحين هم اصحابهم كلهم بيزرعوا، فلاحين او اصحاب او ناس عايشين في بيئة ريفية، ففهمين المثل. يقول لهم الصياد يشبه ملكوت السماوات، انسان صيادين جابوا شبكة ملوها بسمك والارضياء رموها والكويسين خدوهم. ده هم عارفين القصة دي لأنهم كانوا المجتمع ده كان فيه صيادين، كان فيه بحيرة طبرية هناك، فكانوا كلهم صيادين، معظمهم صيادين. وحتى اللي مش صيادين هم طول النهار بيشوفوا الصيادين رايحين جايين، ففهمين الموضوع كويس. احنا النهاردة نحتاج لتفسير في بعض الأحيان لهذه الأمثال، لكن هم كانوا عارفينها. فكان من الحكمة ان الإنسان عندما يتكلم يتكلم بطريقة سهلة مبسطة تناسب عقلية وثقافة كل شخص. وفي نفس الوقت ما يدي أمثلة توضحية، ما يديهمش أمثال بعيدة عن مجتمعهم. ما جيش أنا النهاردة في مجتمع ريفي وأقول لهم أصل الصاروخ الفلاني، أصل السفينة الفضاء اللي اتعملت، أصل الغواصات، وهو عمره ما شاف بحر وما عرفش يعني إيه غواص، ما يفهمش. ده أنت كده تتوهه أكتر. فالإنسان الحكيم بيستخدم الكلمة في موضعها، زي ما قال كده: تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة في موضعها. الإنسان الحكيم يتكلم الكلمة المناسبة في الوقت المناسب للشخص المناسب بطريقة مناسبة. أربع عوامل: يتكلم كلمة حلوة في وقتها، مش وقتها، يختار الوقت الكويس، ويختار الشخص اللي يتناسبه الكلمة دي، مش كل شخص يحتمل. طب وبعدين يختارها بالطريقة المناسبة، لأن أنا ممكن أقول كلام حلو بس بطريقة سيئة، فالناس تركز على الطريقة وتنسى الكلام الحلو. فناخد بالنا من الموضوع ده. فالحكمة تقتضي أني أنا أتكلم مع مين وإمتى وإزاي. دي حاجة مهمة. ممكن واحد يكون بيعاني من تجربة صعبة واجه أكلمه عن ربنا يشتم على ربنا ويجدف على اسم الله. نستنى شوية لما يهدى، هو مش غلطان، إحنا الغلطانين. مش في أي وقت، لا، دي عاوزة حكمة، اختيار الوقت المناسب والكلمة المناسبة. الحكمة من أهميتها ان هي السيد المسيح قال كده عليها، الانسان الحكيم اللي هو بيأسس بيته وحياته على اساس ثابت. ما نأسسش حياتنا على المتغيرات. يعني ايه؟ الانسان دايما مبسوط ليه؟ غني، اصل انا متكل على اموالي. هو بينه وبين نفسه هو بيقولش للناس انا متكل على اموالي طبعا، لانه الناس لو قالت له كده هتوعظه وتقول له ده الاموال بتروح بس هو جواه في جواه كده ارتياح وامان لانه هو معاه فلوس فهو مرتاح منه. او هو مبسوط بالناس اللي حواليه، قرايبه كتير، اولاده كتير، فهو اطمئنانه على الحاجات بتاعت الدنيا. ودي كلها مش ثوابت، دي متغيرات. الابناء ممكن في 3 4 سنين كلهم يهاجروا، واللي ما يهاجرش يروح يتجوز في حته بعيده ويبقى من النادر انك انت تسمع عنه. الفلوس دي طبعا قصه تانية بتروح وتيجي، وايه هتفيد الفلوس لو الانسان صحته راحت مثلا او نفسيته اتاثرت؟ ما مش هتفرق معاه. يعني في ناس كتير عندهم تجارب صعبه وهم اغنياء يقول لك لا انا كنت اتمنى اعيش فقير ولكن ما امرش بالتجربه اللي انا مريت بها دي. فالانسان الحكيم هو الانسان اللي حياته تبقى متاسسه على الصخر. يعني ايه حياه على الصخر؟ يعني حاجه ثابته متاسسه على ايمانه بالله، متاسسه على محبته لله. دي ثوابت، هو اعتماده على الله وإشباعه من الله. فمصدر الشبع بتاعه حاجة ثابتة مش حاجة متغيرة. لما بيكون الإنسان له علاقة بربنا الروح القدس اللي جواه تبقى شغال، وثمار الروح القدس تبقى جواه شغالة، يبقى فيه عنده إيه ثمار الروح القدس؟ محبة، فرح، سلام، طول أناة، تعفف، وداعة، لطف، 9 فضائل. دي موجودة جوا الإنسان، دي ثابتة. وروح الله لا يتأثر بالعوامل الخارجية. يعني التجربة الإنسان اللي ليه علاقة حلوة بربنا يقول لك إيه؟ قلبه لا يتزعزع، قلبه متكل مستعد، لا يتزعزع من خبر السوء زي ما اتقال كده في المزمور. ليه؟ لأنه هو مؤسس على حاجة ثابتة، مصدر شبعه حاجة تانية خالص. هو ظهر أو ما ظهرش مش مشكلة، هو بقى غني أو بقى فقير مش قصة بالنسبة له. مصدر سعادته هو علاقته بربنا، مصدر سعادته هو إن هو بيقف في الصلاة ويتلذذ بالله، أو زي ما بيقول المزمور يقول لك إيه؟ يتلذذ بكلمة الله، يقول لك وجدت كلامك كالشهد في حلقي، وجدته فأكلته. فهو مش حياته مصدر سعادتها هو الله بالصلاة أو بالكلمة بتاعته، بالعلاقة ما بينه وبين ربنا. وهذه العلاقة غير قابلة لأن هي للتغير، لأنه الله ما بيتغيرش. يقول لك كده إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يستطع أن ينكر نفسه. الله ما يقدرش ينكر نفسه. يقول لك الله قادر على كل شيء، بس الله ما يقدرش ينكر نفسه. الله ما يقدرش ما ينفذش عدله. الله ما يقدرش ما يتدخلش بمحبته وينقذ الناس. الله يقول لك كده طويل الروح وكثير الرحمة، رؤوف ونادم على الشر. دي صفاته، هو ما يقدرش ان هو يتخلى عنها، دي صفات ثابتة. فالإنسان الحكيم يبقى اعتماده على الثوابت، والثابت الوحيد المطلق في الحياة هو الله، والباقي كله متغيرات ممكن ان هي تذهب في لحظات. في لحظة ياما ناس كانت حاطة فلوسها في بنوك والبنوك أفلست وراحت فلوسها، وكانوا ناس مشاهير. وياما ناس كانت بتتمتع بصحة وحصل لها حادثة فضاعت الصحة خالص. فدي كلها متغيرات، لكن الثابت هو الله. ده الإنسان الحكيم. إذن الإنسان الحكيم بيعرف يتكلم امتى وازاي والمين. الانسان الحكيم حياته متأسسة على الصخرة، يقول لك بيته مؤسس على الصخر. الصخر هو مين؟ هو العلاقة بينك وبين ربنا، عن طريق صلاتك، عن طريق إنجيلك، عن طريق اختباراتك الشخصية. لا ده أنا حصل معايا الموقف الفلاني وربنا وقف معايا، وحصل معايا الموقف العلاني وربنا بصراحة أنقذني رغم أن أنا إنسان وحش وحياتي مش حلوة وربنا بيقف معايا كتير وأنا بسيبه. ناس كتير قوي تقول الكلمة دي. في يوم من الأيام واحد قابلني قال لي أنا زعلان قوي. عارف قال لي أنا زعلان؟ قال لي عارف أنا زعلان من إيه؟ قلت له إيه؟ قال لي أنا زعلان صحيح من الخطية، لكن اللي زعلان عليه أكتر إنه دايما ربنا واقف معايا وأنا حاسس بيه وما بتوبش. يعني صحيح أنا زعلان على الخطايا بتاعتي وندمان عليها، بس اللي مزعلني أكتر وحازز في نفسيتي ومضايقني أكتر إنه ربنا بيتعامل معايا بطريقة وحشة وأنا ما استاهلش. صدقني ما استاهل، وكان شخص يعني شخص صعب، يعني مش سهل إنه يقول الكلام ده. يعني اللي ده اللي أنا متضايق منه وده اللي أنا حزين عليه. فالإنسان يبقى إنسان مؤسس حياته على علاقته بربنا، لأنه دي اللي هي هتبقى معاه، هتسنده في الأرض وهي اللي هتوصله للسماء، هتسنده في الأرض وتوصله للسماء. الإنسان الحكيم يحوش. يعني يحوش إيه؟ بس ما يحوش فلوس. يقولوا إيه في المثل العشر عذارى الجاهلات، العشر عذارى، الخمسة الجاهلات والخمسة الحكيمات. الفرق ما بين الجاهلات وما بين الحكيمات هو إيه؟ في الزيت. دول كان عندهم زيت ودول ما كانش عندهم زيت. دول أخذوا زيتا في آنيتهن مع مصابيحهن والتانيين لم يأخذن شيء. كلهم كان معهم مصباح وكان منور، ومعنى كده وكلهم كانوا عذارى. كلمة عذراء بتعني عادة في الكتاب المقدس هي النفس البشرية المخصصة للسيد المسيح. إذن كلهم كانوا مؤمنين بالسيد المسيح. إذن العشرة طبعا هو رقم الكمال بيمثل البشرية، بس أدم قالوا عشر عذارى يبقى كلهم دولة من النوعية المؤمنة بالسيد المسيح. خطبتكم لرجل واحد اللي هو مين؟ السيد المسيح. يبقى العذراء بتعني ايه؟ النفس البشرية اللي نالت الخلاص، يعني تعمدت، يعني خدت الروح القدس، يعني بقى لها حقية في التناول. يعني بتكلم عن نفوس مؤمنة. الفرق بين الخمسة دول والخمسة دول، دول حوشوا ودول ايه؟ محوشوا مخدوش زيت. الزيت يرمز لايه؟ للروح القدس. دي حاجة معروفة، الزيت رمز واضح للروح القدس، لأنه كانوا بيمسح زمان الملوك والكهنة والأنبياء يمسحوا بإيه؟ بالزيت المقدس اللي ذكر في سفر الخروج. هارون اتمسح كرئيس كهنة، وصمويل كنبي، وأكثر من نبي اتمسح بالزيت، وداود وشاول الملوك دول اللي كانوا بيمسحوا بالزيت. فالزيت هو إشارة لإيه؟ للروح القدس وعمله جوه الإنسان. فالإنسان اللي بيجاهد مع الله، الإنسان اللي بيصلي، الإنسان اللي بياخد باله الزيت بتاعه عمل الروح القدس جوه يبقى إيه؟ وكبير واضح. عشان كده القديس بولس الرسول يقول إيه؟ لا تطفئوا الروح، لا تحزنوا الروح، لا تقاوموا إيه؟ الروح. طبعا دي في آيات منفصلة يعني، بس احنا بنقولها تعبيرات عن الروح القدس. وكمان لأن الروح القدس بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها زي ما ذكر في رومية 8. يبقى دي أنا برفض عمل الروح القدس جواي، يبقى الزيت إيه؟ مفيش زيت كفاية، رغم أن أنا عند الاستنارة معايا المصباح، لأن أنا خدت نعمة المعمودية وخدت نعمة الميرون وخدت نعمة حلو الروح القدس علي، بس مش بشتغل معه. فالإنسان الشاطر لا يحوش الزيت. يعني إيه؟ يعني يشتغل، يعني يجاهد. وكل ما يحوش كل ما يكون له مكانة أعظم في السماء، لأنه قال القديس بولس الرسول كده نجما يمتاز عن نجم إيه؟ فهيبقى في فرق ما بين مش كل الناس زي بعضها. بس المعوز زيت اللي حصل له قال لهم اذهبوا عنكم اني لا اعرفكن، ما عرفوش رغم ان هم خبطوا قال ربنا ربنا افتح ايه لنا، اما هو فجاب عليهم لان ايه لا ما نعرفكمش، ما فيش ما خلاص. خدوا بالكم المثل كلهم ناموا، والنوم دي معروف في الروح في الكتاب في الانجيل ده معناه ان كلهم ايه سابوا الدنيا، يعني ناموا معناه ان هم ماتوا. فالانسان الحكيم بيحوش، بيحوش فضائل، بيحوش عن علاقة بربنا حلوة، بيشغل الروح القدس اللي جواه. عشان كده السيد المسيح قال آية معروفة يقول إيه، كل من جدف على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له، لا في هذا الظهر ولا في الظهر الإيه الآتي. طب اشمعنا الروح القدس يعني؟ اصل هنا عاوز السيد المسيح يقول لك ايه، اللي بيرفض عمل الروح القدس جواه، يبقى اللي رفض عمل الروح القدس جواه ده ايه ما اشتغلش معاه، ما قدمش اي نوع من الجهاد، ما عملش علاقة بربنا خالص، لا عن طريق صوم ولا صلاة ولا اعمال رحمة، فاصبح من العذارى ايه الجاهلات. يبقى إذن ده في النهاية ملوش خلاص، يبقى مش هيغفر ليه لا في هذا الظهر. ليه؟ لأنه مش هياخد البركات بتاعت عمل الروح القدس جواه في هذا الظهر، أدم رفضه. الروح القدس ليه بركات، بيشفع فينا وبيبكتنا على خطية وبيبكتنا على بر وعلى دينونة رفضنا، ولا في الظهر الآتي لأنه اترفض خلاص مش هيدخل الحياة الأبدية. فالإنسان الحكيم يعمل إيه؟ يحوش فرصة، يحوش في أيام الشبع قبل ما تيجي أيام الجوع، يحوش في أيام الشباب ويعمل مطانيات ويقدم أصوام قبل ما يجي أيام الكبر لا يقدر يعمل مطانيات ولا يقدر يصوم أصوام طويلة بطبيعة الجسد. فدي فرصة يحوش ويعمل أعمال رحمة لما تكون العملية متيسرة معاه، يمكن مع الزمن الدنيا ما تثبتش والظروف والأمور تتغير فلا يجد معاه ما يكفي لكي يعطي غيره، فيحوش يكون إنسان حكيم ويعمل زي يوسف اللي حوش في 7 سنين اللي فيهم كان شبع علشان يقدر يحتمل في 7 سنين اللي فيهم إيه جوع، يقتات على هذه السنين يتذكرها ويقعد ياكل منها. يعني ايه يتذكر العلاقة؟ الانسان يحفظ ايات ويدرس في الكتاب قبل ما يجي السنين اللي مش هيقدر فيها يقرأ ويبقى محتاج حد يقرأ له، مش هيبقى فيه ذاكرة علشان يستوعب ويحفظ جديد، حتى القديم اللي حفظه هيبقى فيه حاجات كتيرة انتهى منه، لكن يفضل يستعيد من ذاكرته الحاجات اللي كان حفظها وهو زمان. فده الإنسان الحكيم اللي يحوش في أيام الشبع قبل أن تأتي عشان لما تيجي عليه أيام الجوع ما يموتش روحيا ويفضل عايش. قلنا 3 صفات لحد دلوقتي. أول حاجة الإنسان الحكيم يتكلم كلمة مناسبة للشخص المناسب في الوقت المناسب. طيب الإنسان الحكيم يبني حياته على الثوابت، ما يبنيهاش على الإيه المتغيرات. الإنسان الحكيم 3 حاجة يحوش بس يحوش حاجات روحية فضائل، مش المسألة إن هو يحوش فلوس زي ما قال السيد المسيح اكنزوا لكم كنوزا فين في السماء حيث لا يفسد ولا يأتي اللصوص ويسرقون وحيث لا يسوس ولا يفسد اللصوص. هو ده الإنسان. إذن مطلوب منك أنك أنت تحوش، لأن السيد المسيح قال كذا اكنزوا لكم كنوزا، بس اكنزوا لكم كنوزا إيه في السماء. فده الإنسان الحكيم يعمل كذا. الإنسان الحكيم آخر نقطة لا يثق في نفسه، ما يعتمدش على نفسه حتى لو كانت مواهبه كتير، يقول لك ايه؟ لا تكن حكيما في عينيك في عيني نفسك. ليه؟ اذا كنت انت معتمد على نفسك لازم تكون متاكد انه انت نفسك دي بتتغير. في لحظه غضب ممكن الانسان يضيع كل حياته. ياما حوادث حصلت وجابوا المجرم يقول لك انت ازاي عملت كده، يقول لحظه غضب فقدت فيها اعصابي وحسيت ان انا اعمى ما شفتش قدامي وما فقتش غير بعد ما الجريمه حصلت. فالانسان لا يكون حكيما في عيني نفسه، ويحط دائما قدامه مثال واضح لاحكم الحكماء اللي سقط، وهو مين؟ سليمان الحكيم. هل هناك احكم منه؟ لا، ده خد الحكمه من الله ذاته، وربنا قال له ده انا هديك حكمه ما فيش حد لا قبلك ولا بعدك هيبقى فيها. وكان ياتي اليه الملوك من اقاصي الارض ياخذوا معهم حكمه، وجات له ملكه التيمن اللي هي كانت زي اليمن، كانت تعتبر مسافه عشان تطلب حكمه، واشادت بحكمته وبالعظمه بتاعت مملكته. والسيد المسيح نفسه شهد لي وقال ايه؟ انظروا الى زنابق الحقل، اقول لكم ولا سليمان في كل مجده كان يلبس واحده منها. يعني السيد المسيح نفسه شهد عن هذه العظمه بتاعت مملكه سليمان، ولكن هذا الحكيم سقط واتخذ لي عدد كبير من الزوجات، وعمل في نهايه حياته ايه؟ بخر للاوثان. تخيلوا عمل شيء يعني ابعد ما يكون عن اي درجه من درجات النعمه ولا درجات الحكمه. ازاي انت يا احكم الحكماء تعمل كده؟ ده انت ليك علاقه بربنا مباشره، ده ربنا ظهر لك وهو اللي ادالك الحكمه وقال لك انا هديها لك، انت طلبتها منه وهو اديها لك. ده احنا لما نقرا الصلاه اللي وجهها سليمان لربنا في ملوك 8 نلاقي قد ايه كان في علاقه قويه، قد ايه الصلاه بمنتهى الايمان والقوه. كل ده انت نسيته في لحظه. الغرور، الكبرياء اسقط العظماء قبل الكسر الكبرياء وقبل سقوط تشمخ الروح. فلا تكن حكيما في عيني نفسك، ولا تثق ابدا في رايك مهما كن عندك ذكاء ومهما كان عندك حكمة. أنت إن كان عندك شيء كويس فقول دي نعمة من الله، وإن تخلى الله عني فممكن هذه النعمة أن تتحول للشر مش للخير. ما الفلاسفة الملحدين حكماء أو أذكياء بس حكماء في الشر. ما الناس كلهم اللي بيهاجموا الدين بره وبينقضوا الكتاب المقدس دول علماء ويعرفوا كذا لغة وبيدرسوا الكتاب وينقضوا، يقعدوا يطلعوا أخطاء واخدين درجات علمية عالية، يعتبروا في المنظور الدنيا حكماء، ولكن حكماء في الشر، حكماء بكبرياء. فيقروا الكتاب يقول معقول يكون حصل ده؟ دي مبالغة. معقول الموضوع ده حصل؟ لا 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 مش معقول، هذا لا يتفق مع العقل، وكل ما لا يتفق مع العقل فهو مرفوض. نقول له الله فوق العقل، فوق مستوى العقل، وإلا فسر لنا ظهورات القديسين. لا 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 دي مبالغات، دي الناس بيتهيأ لها وتجيب له فيديوهات يقول لك لا 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 ده أنا أعمل لك أحسن منها بالبرامج الحديثة. طيب دي يا عمي اطلقت في سنة 1968 و1900 ما كانش فيه لا برامج ولا كان فيه حاجة، يقول لك لا لا تلاقيها اتعملت في عصر قريب، ودي ادعاءات. ويوم ما يزهق يقول لك دي أنوار وبعدين اتجت مع بعضها فإدت أشكال، لكن دي مش حقيقة. ونجيب له المعجزة وتبقى معجزة موثقة، يعني ايه؟ ادي الاشاعات قبل المعجزة وادي الاشاعات بعد المعجزة وادي التحاليل اهيه قبل والتحاليل بعد. يقول لك اول حاجة وش عرفني ان الحاجات دي بتاعت نفس الشخص؟ ما فيش فايدة. ليه؟ الكبرياء، الغرور، ما فيش فايدة، ما فيش اتضاع، مش عارف. يمكن احنا نستغرب ولا شوف الكبرياء. تعالوا نرجع للإنجيل وهيفسر لنا الموضوع ده. الفريسيين كلهم شافوا معجزة شفاء المولود أعمى وكانت عملت لهم قلق. ليه؟ جابوا الرجل ده 3 مرات علشان يقول لهم انه اللي عمل المعجزة ده مش السيد المسيح. هم عارفين ان اللي هيقول انه ده السيد المسيح هيطرد خارج المجمع. كلمة يطرد خارج المجمع دي في اليهودية معناها يعني انه هيبقى انسان كده يعني ايه مرفوض، محدش يتعامل معاه، آسف في الكلمة يعني يعتملوه زي الإنسان أقرب، زي إنسان ممنوع أسلم عليه، ممنوع أتكلم معاه، ممنوع يشتغل، ممنوع شوية ممنوعات كده. فطلق مرات يجيبوا الرجل ده وبعدين جابوه فشاهدوا السيد المسيح، قال لك يمكن مش هو، نجيب والده ووالدته. جابوا والده ووالدته خافوا، قال له هو ابننا وهو كان مولود أعمى، أما هو زي بقى كويس كده تشوفي ما نعلم، هو كبير السن اسأله. فجابوه تاني عاوزين بأي طريق يقول له، قالوا له ايه، اعطي مجدا لله، هذا الانسان خاطي اللي هو عمل المعجزه. قال لهم اخاطي هو، لست اعلم وانما اعلم شيئا واحدا انني كنت اعمى والان ايه. هو القلق الكبير ده ليه في معجزه المولود اعمى؟ اصل الراجل ده ما كانش ليه عينين، والسيد المسيح عمل قبل كده معجزات شفاء عميان كتير كتير موجوده في متى 11. يقول لك لما 2 من تلاميذ يوحنا جم من عند يوحنا المعمدان علشان يسألوا أنت الذي المسيح أن ننتظر آخر، فقال لك ففي هذا الوقت العرج ماشي، شوف هي كثير والعرج مشي والعميان أبصاره، يعني حصلت معجزات شفاء أعمى كتير. ومال دي بالذات ليه؟ لأنه الرجل ده ما كانش لعنين خالص، هو مولود كده بدون عينين، فده فيها خلق. شافوا المعجزة، هل في نهاية الإصحاح الفريسيين أمنوا؟ لا، بالعكس الرجل لما قال لهم كده وعاند معاهم وشهد وثبت على موقفه شتموه وجروه بره وطردوه وقالوا له أنت ولدت في الخطايا، ولدت أنت بجملتك وأنت تأتي لتعلمنا، طردوه بره. ولما حصلت معجزة الإقامة العظم من بين الأموات قعدوا مع بعض وقالوا نعمل إيه نعمل إيه. بعضهم قال نقتل لعازر علشان الناس لما تيجي تسألوا لهم أبدا ده ميت أهو، دي ادعاءات دي إشاعات. فكبرياء الإنسان موجود ويشوف المعجزة وينكرها مش كده وبس، ويجدف كمان. لما سيد المسيح وقف كان مصلوب على الصليب وعده عليه يقول لك خلص كثيرين وأما نفسه فلم يستطع أن يخلصها، إن كان هو ابن الله فلينزل عن الصليب فنؤمن به. نحن نقول لك أشوفوا الناس بتشوفوا المعجزات وما تصدقش، ده كبرياء ده غرور. لا، كان موجود وهيفضل موجود. ويوم ما سيد المسيح أم من بين الأموات والجنود قالوا له ده أم من بين الأموات، قالوا أمنوا بالقيامة؟ أبدا. ادوهم فلوس وقالوا لهم قولوا أنه تلاميذه جم بالليل وسرقوا الجسد ونحن سوف نتكلم عند الولاه لديكم. لأنه معنى كده أنه لا لا، لو هم قالوا كده في الحالة دي يتعدموا حسب القانون الروماني، لأنه معنى كده أنك أنتم ما قدرتوش تحرسوا المكان يبقى لازم تتعدموا. طبعا ما عدموش حد، ليه؟ هم تصرفوا مع الولاه بقى وتكلموا معاه. فالإنسان لما بيكون مسيطر عليه الكبرياء والغرور يبقى مش شايف غير حاجة واحدة بس، إيه هي؟ نفسه. مهما امتلك من ذكاء ومهما امتلك من معرفة هو شايف إنه هذه المعرفة والذكاء تبقى في خدمة ذاته مش تبقى في خدمة الله. وإذا تعارضت هذه الذات العالية مع الله يختار ذاته ولا يختار الله، ما يبقاش شايف حاجة خالص. دي ممكن يشوفها جوه الكنيسة، ممكن بتحصل كتير كتير، ونستغرب نقول لك ده فلاني ده اتحرم وده كان خادم كبير ومشي وده كان كاهن مشهور وتعمل له مجمع ومشي، خلاص مش شايف غير نفسه. طبعا احنا مش عاوزين نقول قصص يمكن احنا عارفينها يعني، لكن هنقول قصة مثلا عن شخص، بس بدون ما نقول الاسم يعني عشان ما ندنش حد يعني. هو شخص يعني اتشلح، كان في الثمانينات شخص مشهور، نقول الاسم لأنه مشهور، أبونا دانيال البرموسي يعني شخصية مشهور. فكان أشهر، يعتبر أشهر الواعظ يعني في وقتها، كان في المنيا، وبعدين من شهرته جم في أسر الطب قالوا لأمين الأسرة احنا عاوزين أبونا دانيال لأنه ده أشهر واحد بقى، يعني ده هو بصراحة اللي بيجي ويقول الكلام اللي كلنا بنبقى مبسوطين بيه، فعلا كان مشهور خالص. وبعدين الأخ ده كان عارف أنه أبونا عليه بعض التحفظات، فرح للأنبا موسى أسقف الشباب قال له يا سيدنا الشباب زماينا عاوزيننا نجيب أبونا دانيال في الاجتماع بتاع الأسرة بتاع الطب. الأنبا موسى كان أسقف الشباب فمشرف على كل الاجتماعات دي، قال له بلاش. قال له شمعنا يا سيدنا أول مرة تقول لي على حد بلاش؟ قال له أنا بصراحة حبيت، قلت له أنت بتعمل اجتماع في دير بياض، طب إيه رأيك أجي أشترك معك، أنت تقول كلمة وأنا أقول كلمة، أنت مؤتمر 3 أيام أنا أخد مثلا جزء من الكلمات وأنت تقول تاخد جزء. طبعا ما كانش الغرض أن الأنبا موسى يعني يشترك يعني أو كده، لا بس هم كان ليه غلط تاني اللي هو إيه، محاولة تصحيح المفاهيم يعني. فرفض، قال له لا أنا ما اشتركش مع حد. واتكلموا معه بعد كده بعض الناس عن يعني بعثوا له ناس عشان يحاولوا يصححوا بعض المفاهيم والحاجات اللي بتقولها. فرفض، فقال له الشخص الذي يرفض الإنذار ويرفض التحذير أو النصيحة سقوطها يبقى سريع، مش هيثبت لذاته كبيرة. ومهما كان الإنسان كان حافظ آيات وحافظ أقوال وله طريقة رائعة وي 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 وي، ولكن مفيش اتضاع. وفعلا ده اللي حصل في النهاية. فالإنسان يحترس، خدوا بالكم، لأنه دول كلهم كانوا ناس عظماء، يعني عظماء في المعرفة، عظماء في بعض الناس كانوا عظماء في النسك وسقطوا، يعني بيصوموا كتير وبيصلوا كتير وي وي وسقطوا. ليه؟ لأنه تكبر. عشان كده في قول مشهور يقول لك إيه، المتكبر بالمعرفة يسقط في الهرطقة والمتكبر بالنسك يسقط في الزنا، دي جملة مشهورة للآباء الرهبان. فالإنسان الحكيم إنسان يقبل التوبيخ، زي ما بيقول كده سفر الأمثال يقول لك إيه، الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. ويقول كده لا توبخ مستهزئا لألا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك. الحكيم حكيم حقيقي اللي هو الحكمة بالتضاع، ما ده عاوز التضاع. يعني إزاي وبخ حكيما فيحبك؟ اللي عنده حكمة حقيقية، لا اللي عنده حكمة حقيقية يقبل التوبيخ ويقبل الإرشاد والنصيحة ما يرفضهمش. ده الحكيم الحكيم حقيقي، ولما يتخذ قرار ياخد أراء أكتر من واحد، ما يعتمدش هو على معرفته وعلى ذاته. فالإنسان الحكيم إنسان يجب أن يكون متضع. عشان كده يقول لك الله يقاوم المستكبرين أما المتضعون فيعطيهم إيه؟ يعطيهم إيه؟ نعمة. هو ده اللي احنا عاوزين، والحكمة من ضمن هذه النعم التي يعطيها الله للشخص المتضع. أخيرا نقول مرة تانية، احنا قلنا كم نقطة؟ 4 نقط. قلنا الإنسان الحكيم يقول الكلمة المناسبة في الوقت المناسب للشخص إيه؟ المناسب. قلنا كمان الإنسان الحكيم لا يعتمد على المتغيرات بل يعتمد دايما على إيه؟ الثوابت. الإنسان الحكيم إنسان إيه؟ بيحوش، بيسخر لنفسه، بيحوش، بيحوش فضائل، بيحوش علاقة مع ربنا عن طريق مواقف حصلت له في حياته، يحوش آيات ويحفظها، يحوش أعمال رحمة ويعملها، يعمل أمطانيات ويصوم كتير قبل ما تيجي عليه أيام الجوع أو أيام الضعف اللي ما يقدرش يعمل فيها ده كله. فالحاجات اللي حوشها هي دي الحاجات اللي إيه؟ هتسنده في أيام الضعف، سواء ضعفه الجسدي أو ضعفه الروحي. والحاجات اللي هيحوشها هي دي اللي هيدخل بها إيه؟ الملكوت. أخيرا الإنسان الحكيم إنسان متضع، يقبل النصيحة ويقبل التوبيخ، يقبل إنه هو يعدل من طريقه ويعدل من أسلوبه لو وجد إنه هذا الطريق وهذا الأسلوب مش مناسب مع الناس. مش إنسان عنادي، إنسان يسمع للآخرين ويحاول إنه هو يوزن كلامهم ويشوف أنا أمشي كده أحسن، أخد بالي، يستمع، مش قافل ودانه، مش رافض الآخر. ربنا يبارك في حياتكم ولكم بالنعمة. الأسرة، الاجتماع هنا اجتماع الأسرة المسيحية بيعلن عن قيام رحلة لدير مارينينا والبابا كرولوس في كينج ماريوت ودير أبو سيفين في سيدي كرير يوم الخميس 30/11 الجاي 2017. التجمع الساعة 6 صباحا، الساعة 6 صباحا الرحلة هتطلع تتحرك، وقيمة الاشتراك 70 جنيه، قيمة الاشتراك 70 جنيه، الرحلة 30/11.